بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط. إذن تكون ناصبة بثلاثة شروط، وقد جاء إلغاؤها مع توفر الشروط، جاء إلغاؤها مع توفر الشروط، وهي لغة لبعض العرب، حكاها عيسى بن عمر وتلقاها علماء البصرة بالقبول، لكنها مع ذلك نادرة جدا حتى أنكرها الكسائي والفراء. إذن مع توفر الشروط أهملت وألغيت، وهذه لغة قليلة عند بعض العرب، فلا يكون إعمالها واجب متفق عليه إذا توفرت الشروط. قال الأول: نعم، عيسى إيش؟ بن عمرو ولا بن عمر؟ في أين هذا؟ فيش عند محمد محي الدين ولا من؟ ها؟ تأكدوا، أنا عندي ابن عمر لكن أنا كتبتها لعلي أخطأتها. ابن عمر أنا كتبتها بس لعل في خطأ سهل. ابن عمر ويتأكد من هذا، هذا موجود في حاشية محمد محي الدين سهل. قال الأول: أن تكون واقعة في صدر الجواب، أن تكون واقعة في صدر الجواب. فإذا تقدمها الواو والفاء العاطفتان فهنا يجوز العمل ويجوز الإلغاء كما سيأتي، يجوز العمل ويجوز الإلغاء، لا بد أن تكون واقعة في صدر الكلام. قال: فلو قلت زيد إذن، قلت أكرمه بالرفع، لماذا تهمل هنا؟ قالوا: لأنها تضعف عن العمل بسبب وقوعها حشوا، وما ورد من النصب مع عدم وقوعها في صدر الكلام فهذا شاذ أو ضرورة، شاذ أو ضرورة، فإذا لابد أن تكون في صدر الكلام. قال الثاني: أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، ونواصب الفعل تخلص الفعل للاستقبال، فلا تعمل في الحال للتدافع، وهكذا قال السجاعي وغيره وهو موجود في شرح الفاكهي، أن تكون أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. قال: فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذن تصدق، رفعت، لأن المراد به الحال، إذن تصدق يعني الآن في الحال ليس المستقبل. الشرط الثالث: ألا يفصل بينها، ألا يفصل بينهما بفاصل غير القسم. قال الألوسي: اغتفر الفصل به لأنه لتأكيد الكلام، فكأنه غير أجنبي، يعني اغتفر الفصل بالقسم كأنه منها أو تابع لها وليس بكلام أجنبي، نحو إذن أكرمك وإذن والله أكرمك، الشاهد ما هو؟ والله القسم، ومع ذلك عملت في الفعل. قال الشاعر: إذن والله نرميهم بحرب، يشيب الطفل، في بعض النسخ تشيب، الصواب يشيب، يشيب الطفل من قبل المشيب، الشاهد ما هو؟ نرميهم، منصوب بإذن مع أنه فصل بين إذن وبين الفعل القسم. طيب: ولو قلت إذن يا زيد قلت أكرمك، لأن الفصل هنا كان بماذا؟ بالنداء. وكذا إذا قلت إذن في الدار أكرمك، هنا رفعت لأن الفصل كان بماذا؟ جار مجرور، كل ذلك بالرفع على خلاف. وقد ذكر بعضهم أنه يجوز الفصل بين إذن، بين إذن ومعمولها بفواصل، لكن هذه التي ذكرها ابن هشام هي المشهورة، وجمعها السجاعي في أبيات جميلة، يعني من حفظها استراح من هذه المسألة، فقال: اعمل إذن إذا أتتك أولا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور الرئيس النبلا، وإن تجي بحرف عطف أولا، يعني الواو أو الفاء، فأحسن الوجهين ألا تعملا. قال الله عز وجل: وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، الشاهد ما هو؟ يلبثون، هنا لم تعمل مع وجود الفاصل، فإذا لأنها جاءت بعد إيش؟ بعد الواو، فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، هنا جاءت بعد الفاء. إذا هذه الأبيات فيها الفواصل، ما هي؟ اعمل إذن إذا أتتك أولا أن تكون في صدر الكلام، وسقط فعلا بعدها مستقبلا أن يكون بعدها الفعل مستقبلا، ثم لا يفصل بينه وبين المعمول الفاصل إلا إيش؟ بحلف وهو القسم أو نداء أو لا النافية. زاد ابن عصفور الجاء الظرف والجار المجرور، وإذا جاءت ليست في صدر الكلام سبقها الفاء أو الواو يجوز الوجهان، وأحسنهما ألا تعمل كما هو في القرآن العظيم. قال الحرف الرابع أن المصدرية، وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان نحو حسبوا ألا تكون فتنة، وأيضا فتنة وحسبوا ألا تكون أيضا قراءة كما سيأتي، مضمرة جوازا بعد عاطف، والمراد بالعاطف هنا الواو والفاء وثم وأو، وسيأتي مسبوق باسم خالص أي خالص من تأويل الفعل نحو ولبس عباءة وتقرعين، وبعد اللام نحو لتبين للناس، إلا في نحو لئلا يعلم لئلا يكون للناس فتظهر فتظهر ولا لا غير نحو ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير كإضمارها بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى، وبعد أو التي بمعنى إلى نحو لألزمنك أو تقضي حاجتي أو تقضي ديني وهكذا. وقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل أي بصيغة الفعل، بالفعل أي بصيغة الفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين، ولا تطغوا فيه فيحل، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال ابن هشام رحمه الله الناصب الرابع أن، وهي أم الباب، وإنما أخرتها في الذكر لما قدمنا، ما هو الذي قدم؟ لطول الكلام عليها. طيب وهي أم الباب لماذا؟ قال ولأصالتها في النصب عمل ظاهرة ومقدرة بخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة، هذا من الأسباب أنها أم الباب، يعني أنها تختص بأمور وأحكام دون غيرها من أخواتها، فيتعمل ظاهرة ومضمرة، وغيرها لا ينصب إلا مظهرا، ومنها الفصل بينها وبين منصوبها بالظرف والجار والمجرور اختيارا لا ضرورة وإنما اختيارا، يعني سميت أم الباب لأنها تختص بأحكام ليست لأخواتها. طيب الآن أن ناصبة للفعل المضارع، وهنا فائدة منقولة من الألوسي والمغني والهمع وغيرهم، أن بعض الكوفيين ومعهم أبو عبيدة يجزمون بأن، ونقل هذا اللحياني عن بعض بني صباح أو صباح من ضبة، يعني لغة من لغات العرب، أنهم يجزمون بأن الناصبة، يجزمون بأن الناصب، وهذا قليل، هذا قليل، وأنشدوا عليه إذا ما عدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب. وأيضا قد تهمل أن ناصبة للفعل المضارع، قد تجزم في لغة قليلة، وقد تهمل حملا لها على ما التي هي أختها في المصدرية، قالوا كقراءة ابن محيصن لمن أراد أن يتم الرضاعة، والآية والقراءة المشهورة لمن أراد أن يتم، طيب بالرفع، وهذا قول البصريين، وزعم الكوفيون أنها مخففة من الثقيلة، شذ اتصالها بالفعل، ورجح ابن هشام قول البصريين، يعني الكوفيون يعترضون على هذا ويقولون هي ليست مهملة، وإنما هذه ليست أن الناصبة وإنما هي المخففة من الثقيلة. المهم الحاصل أن تنصب فعل المضارع، وقد وجد في بعض اللغات أنها تجزم، ووجد في بعض اللغات أنها تهمل، لكنها قليلة، والمؤلف هنا يذكر الأشهر والأغلب. قال: ومثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. الشاهد أن نصبت الفعل المضارع، وهي كما تقدم يقال فيها حرف مصدر ونصب واستقبال، والمصدر إذا قلت مصدر معناه أنها تسبك مع ما بعدها بمصدر، تسبك مع ما بعدها بمصدر. هذا المصدر كيف يكون لفظه؟ هذا المصدر ينظر إلى الفعل بعدها فيصاغ من هذا الفعل. وكيف يكون محله من الإعراب؟ ينظر إلى العامل قبلها، ما هو الذي يحتاجه؟ فإن احتاج إلى مرفوع جعلنا المصدر مرفوع، وإن احتاج إلى منصوب جعلناه منصوبا. فمثل هذا المثال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، الفعل قبلها يحتاج إلى مفعول، والفعل بعدها يغفر، فنحتاج إلى تقدير مصدر منصوب له، يعني مأخوذ من يغفر، فيكون التقدير: والذي أطمع غفرانه لي، والذي أطمع غفرانه لي، وهو مفعول به منصوب على خلاف. قال: يريد الله أن يخفف عنكم. الشاهد أن نصبت الفعل المضارع، وهي عاملة ظاهرة موجودة، فيقدر ما بعدها مصدر، ويكون التقدير: يريد الله التخفيف، لأنه يحتاج إلى منصوب. قال: وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة، فإنهما لا ينصبان الفعل المضارع. قال الألوسي: ولم يذكر الإسمية، فهناك أن أيضا تكون اسم. طيب، لم يذكر الإسمية لقلتها بالنسبة إليهما المفسرة والزائدة. ومثالها قول العرب: أن فعلت، فأن فيه اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدا بمعنى أنا فعلت، لكن هذا قليل جدا، ولهذا لم يذكره كثير ممن كتب في هذا. طيب، قال: فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وهذا أيضا المشهور. وإلا فإن بعضهم يقول المفسرة قد تأتي بعد صريح القول، لكن هذا القول غريب جدا كما قال الألوسي، قد تأتي بعد القول الصريح، وهذا غريب. والصواب أنها تأتي بعد جملة، وهذه الجملة فيها معنى القول دون حروفه، يعني ما في قال، يقول، تقول، قلنا، ما في، لكن معناه هو القول. قال: وأيضا اشترطوا لها شروط أخرى أيضا هذه المفسرة، لكن لا داعي لذكرها، وإلا موجودة في الحاشية. نحو: كتبت إليه أن يفعل كذا. إذا أردت به معنى أي كتبت إليه أن يفعل كذا، أي كتبت إليه أي يفعل كذا، بمعنى يفعل كذا. فقوله كتبت إليه في معنى قلت له، كتبت إليه في معنى قلت له. إذن أن هنا تقدمتها جملة فيها معنى القول، كتبت إليه بمعنى أخبرته وقلت له، فهذه إيش سمى؟ هذه سمى تفسيرية، هذه تفسيرية ليست ناصبة ولا مصدرية، هذه تفسيرية. طيب، وهذه تأتي التفسيرية بمعنى التوضيح، كأنها توضيح الكلمة ومعناها. قال: والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو، وهذا في الأشهر، وهذا في الأشهر، وإلا قد تأتي الزائدة بين أشياء أخرى، كما ذكر ذلك السجاعي والألوسي، فإنهم قالوا تأتي كثيرا أيضا بعد لما التوقيتية، وبعد إذا، وبين الكاف ومجرورها. المهم ما ذكره المؤلف هنا هو المشهور، ما هو؟ الزائدة هي التي تأتي بين القسم ولو. نحو: أقسم بالله أن لو تأتيني، أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمنه. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن الفعل هنا لم ينصب. لماذا لم ينصب؟ لأن أن هنا ليست ناصبة وإنما هي زائدة. كيف عرفنا أنها زائدة؟ لأنها واقعة بين القسم وبين لو، أقسم بالله أن لو. طيب وما هو عملها الآن زائدة؟ يعني ليس لها عمل من حيث الإعراب، ليس لها عمل من حيث الإعراب أنها تنصب ترفع، ليس لها عمل، لكن هذا ليبين أنها ليست ناصبة، وأن الناصبة يشترط فيها أن تكون ألا تكون زائدة وألا تكون تفسيرية. طيب قال واشترطت ألا تسبق المصدرية بعلم مطلقا، يعني في المتن، أنه ذكر هذا في المتن ما لم تسبق بعلم. قوله بعلم مطلقا سواء كان بلفظه أو بمعناه أو كان منفيا أو كان مثبتا، فإن العلم أحيانا قد يأتي بلفظ الظن، العلم قد يأتي بلفظ الظن وهو بمعنى العلم. طيب وقد يأتي هذا العلم قبلها منفيا وقد يأتي مثبتا، فإذا لا تسبق المصدرية بعلم بأي وجه من الوجوه سواء كان بلفظه أو كان بمعناه أو كان مثبتا أو كان منفيا. قال ولا بظن في أحد الوجهين، ما لم يدل هذا الظن على أفعال الرجحان، أو ما لم يكن ما لم يدل على الظن من أفعال، أي ما يدل على الظن من أفعال الرجحان وإن لم يكن بلفظ الظن. قوله ولا بظن كذلك لو كان من أفعال الرجحان فإنه بمعناه، فيشترط أيضا ألا تسبق بظن على خلاف، احترازا عن المخففة من الثقيلة، وسيأتي تفسير المخففة من الثقيلة وأنها التي تسبق بالظن. إذن أن التي تسبق بالعلم ما هي؟ ما هي؟ أن سبقت بعلم، سبقت بعلم كيف نفسرها؟ مصدرية، مصدرية. فإن سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه فهي مفسرة، فإذا جاءت بين القسم ولو زائدة، فإذا سبقت بظن فيه وجهان كما سيأتي، هل هي يعني مخففة من ثقيلة أم أنها ناصبة؟ هذا سيأتي في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. إلى هنا.